بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا كله في الوجه الأول في المستند الأول للإخباري، وأما المستند الثاني وهو الأخبار. إيه ستعبر وجه ثاني كذا كيفك، هذا بعد مو مهم يمك. فيمكن أن تذكر في صالح الإخباري مجموعة من الأخبار، وهي: واحد، ما دل على تحريم القول بغير علم، من قبيل رواية سماع عن أبي الحسن عليه السلام، إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به، وإن جاءكم ما لا تعلمون فها وأهوى بيده إلى فيه. الظاهر على أنه مقصود شنو؟ محج. على أي حال، ثم قال يعني لا تحجون، إذا ما تعلمون به اسكتوا، لا تقبلوا، مو أنه شنو تقولون به اسكت. ثم قال: لعن الله أبا حنيفة كان يقول قال علي وقلت أنا. وقالت الصحابة وقلت. الرواية إذا تحب تراجعها في وسائل الشيعة جزء 27 صفحة 38 الباب 6 من أبواب صفات القاضي، الحديث 3. وفيه إنها أجنبية عن المقام، فإنها ناظرة إلى الحالات التي لا يتحقق فيها علم لدى المكلف، ففي مثلها لا يجوز إصدار الحكم، إذ ذلك من مصاديق الحكم بدون علم. وهذا أجنبي عن المقام، إذ في القطع العقلي يوجد علم والمكلف يستند إلى علمه. ولا يكون حكمه حكما بلا علم. اثنين، هذا الذي تجب. اثنين ها لا يلعن على موت على انه ماذا؟ اجتهاد في مقابل الناس، وهذا معناه على انه لا يقول بعصمة شنو النبي صلى الله عليه واله، يعني ولا بعصمة يعني يقف امام الله عز وجل. شالذي يقف امام الله بعد شي تريد انت؟ زين. اثنين، ما دل على النهي عن القياس وهي كثيرة من قبيل رواية أبي شيبة، سمعت أبا عبد الله يقول عليه السلام يقول ظل علم ابن شبرمة، ظل علم ابن شبرمة عند الجامعة. يعني شنو ظل عند الجامعة؟ يعني لما هاي الجامعة موجودة فيها علم ما كان وما يكون، بعد ما عنده هو اجلاش اضمحل زاق هباء من اجلاش اجلاش. ظل علم ابن شبرم عند الجامعة إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وخط علي عليه السلام بيده، إن الجامعة لم تدع لأحد كلاما. فيها علم الحلال والحرام، إن أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا من الحق إلا بعدا. إن دين الله لا يصاب بالعقول، الكافي الجزء الأول صفحة 57 حديث 14. وفيه إنها ناظرة إلى النهي عن القياس الذي لا يورث إلا الظن. وهذا بخلاف محل الكلام، فإن المفروض حصوله، فإن المفروض فيه حصوله القاطع بالحكم، لا مجرد الظن. كما أن المفروض عدم الاستناد إلى القياس، فلا ربط إذن للروايات المذكورة بالمقام. ثلاثة وهو
لا يصاب بالأقول،
إن دين الله لا يصاب بالقياس. إيه؟ طلب القياس، طلب العلم بالقياس، ولم يأن دين الله لا يصاب بالقياس. إيه؟ ثلاثة ما دل همات، احنا همات نقول لا يصاب بالعقول، هذا همات هم مقبول، لكن يا عقول، عقول الظنية، إيه هذا صحيح. أما إيه العقول زين. ثلاثة ما دل على النهي عن الاعتماد على الرأي، من قبيل ما يستفاد من ذيل الرواية الأولى، حيث ورد فيها لعن الله أبا حنيفة كان يقول قال علي وقلت أنا. ومن قبيل ما روي عن أبي جعفر عليه السلام من أفتى الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم. وسائل الشيعة جزء 27 صفحة 41 الباب 6 من أبواب صفات القاضي، الحديث 2. وفيه إن الرأي ظاهر في الاستحسان والاعتبارات الظنية، فيقال هذا رأيي بمعنى ما يصل إليه عقلي على سبيل الظن، وأما إذا حصل قطع فَ فليس ذلك إعمالا للرأي. ما يقول أصلا رأي ما يعبر، فلا يعبر بأني بأن ذاك حكم رأيه إلا إذا استعان باستحساناته واعتباراته الظنية. أربعة، لا لا، حتى في استعمالاتنا رأينا يستعمل بهذا المعنى، نقول على أنه حكم رأيه يعمل برأيه، رأيه يعني المقصود شنو؟ اعتبارات الظنية. أما الإنسان إذا قاطع ويبين شنو، وهذا فرد شيء قطعة. لا زين. أربعة، ما دل على لزوم كوني جميع الأعمال بدلالة ولي الله. من قبيل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، افتح شنو معقوفين شريطين نقاط، المقدمة احدثها ما لي شغل بيها، نقاط. اما لو ان رجلا صام نهاره وقام ليله وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه، وتكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله ثواب ولا كان من أهل الإيمان. وسائل الشيعة جزء 27 صفحة 42 الباب 6 من أبواب صفات القاضي الحديث 13، وفيه إنها ناظرة إلى مسألة أن شرط قبول الأعمال هو الولاية، ومن يعمل بلا إرشاد بلا إرشاد من قبل مقام الولاية فلا قيمة لعمله. وأين ذلك من المقام الذي افترض فيه أن الشخص من الموالين غايته قطع بالحكم الشرعي من خلال ضم الملازمة العقلية بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته؟ خمسة التمسك بالخبر الذي رواه الشيخ الكليني رحمه الله في الكافي الجزء الثاني صفحة 402 والذي ورد فيه أن مجموعة من أصحاب الإمام عليه السلام وقع خلاف بينهم في أن من لا يعرف هذا الأمر ولا يقول به والمقصود بين شريطين من هذا الأمر الولاية والإمامة فهل يحكم بكفره أو لا وكان جماعة من أصحاب الإمام عليه السلام يحكمون بالكفر ولما وصل ذلك الحكم إلى الإمام عليه السلام ناقشهم ثم قال أما أنه شر عليكم هاي العبارة المهم هاي العبارة محل الشاهد هنا خلي بين شريطين محل بيت القصيد هنا أما أنه شر عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا ولعل هذه الطائفة انتهى ولعل هذه الطائفة أحسن حالا من كل ما تقدم حيث تحصر الأمر بالسماع فلا يجوز الحكم بشيء إلا إذا سمع ذلك منهم عليهم السلام ولازم ذلك عدم حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية ولكن يمكن أن يقال إنها ناظرة إلى القضايا التوقيفية التي ينحصر أمرها بالرجوع إلى السماع من قبيل مسألة التكفير فإن الحكم بتكفير من لا يقول بهذا الأمر ليس من مجالات العقل. ولا مجال لتدخل العقل في ذلك. بل هي قضية سمعية بشكل بحت. وفي أمثال هذه القضايا قال عليه السلام: أما أنه شر عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا. لا حكم صدر الإمام إيه، أنا ما أريد أقول إيه تسميه تعليل أو تسميه حكم. بالتالي الإمام شنو، أنا ما أريد أقول مورد الرواية، لا 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 لا، أنا ما أخصص شنو هذا الحكم بمورد بهذا المجال فقط، لا، هذا المجال وكل مجال وأكثر المجالات وأكثر الذي شنو الذي مجالات الذي ترتبط بمن توقيفية، ترتبط مثل قضايا الصلاة، قضايا الصوم، قضايا، لأن قضايا يرجع بها علما. أما الملازمة بين وجوب الشيء، أي وأين هذا؟ أي وأين هذا من فرض من مقامنا الذي يفترض فيه وجود المجال لحكم العاقل بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته مثلا؟ ولو تنزلنا عن كل هذا وسلمنا بظهور الروايات المذكورة في الردع عن القطع العقلي، فلا بد من رفع اليد عن الظهور المذكور لوجهين. الوجه الأول: إن هناك روايات في المقابل تمجد بالعقل من قبيل ما رواه عبد الله ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام، نص الرواية بين شريطين: حجة الله على العباد النبي والحجة، العفو، النبي، حجة الله على العباد النبي، خلي فارزة، والحجة فيما بين العباد وبين الله العاقل. الكافي الجزء الأول صفحة 25: حديث 22 بل وما ها وما ورد عن أبي جعفر حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا. أو شلون صار البنات هناك شنو هتشي هنانا هتشي. وما ورد عن أبي جعفر عليه السلام لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر فقال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحسن منك إياك آمر وإياك أنهى وإياك أثيب وإياك أعاقب. انتهت الرواية. الكافي الجزء الأول صفحة 26 حديث 26. وجمعا بين هذه الروايات وبين تلك الروايات لابد من رفع اليد عن ظهور السابقة بما أشرنا إليه من المحامل. فالمحامل المذكورة إن تنزلنا وقلنا ليست هي ظاهر الروايات ولكن نقول يلزم حملها عليها جمعا بينها وبين هذه الروايات. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل أن ندخل إلى المدرك الثاني للإخبار وهو الأخبار ونأخذ بمناقشته، ذكرنا هذه في الجملة أنه هناك مشكلة، هذه واقعية، إشكال واقعي، وهو أن الإنسان طيلة حياته تحصل له مجموعة قطوع ولا يمكن أن يقول كل هذه قطوع أنا صحيحة وأنا أصلا ما عندي اشتباه من قبل 30-40 سنة. ماكو، الله خلقني فرد شكل الذي قلنا هذا غرور، هذا إنسان مغرور بنفسه. الإنسان الذي ما مغرور بنفسه واقعا يحتمل أنه بعض القطوع الذي قاطع قبل 10 سنين 20 سنة من أول حياتي احتمال فيها اشتباه، ما يتمكن يقول كلها صحيحة. حينئذ مع احتمال الاشتباه كيف يجتمع هذا الاحتمال مع فرض تحقق هذه القطوع؟ هذه مشكلة قلنا، لكن قلنا هذه المشكلة لا ربط لها بمقالة إخباري. هاي مشكلة لابد من علاج، هذا إشكال، سواء تمت مقالة الإخباري ما تمت، هذه مشكلة هي موجودة، وهذه المشكلة تأتي حتى بالنسبة إلى القطوع الشرعية، قطوعنا العرفية الشرعية الكذا غير العقلي، هذا ما تشيء يأتي فيه، فما يجاب به هناك يجاب به هنا. هسه نريد شوي هنا بس يجي التساؤل انه بعد صحيح انت حصل لك السؤال عن قطع، بس عندك احتمال بعض قطوعك، مثلا انت في مجموع حياتك كم قطعك وعدك، مثلا 1000 قطع، واحد من عدهن تحتمل خطأك احتمال، ها وبس انا واحدة ما اكتفي فيه، بالتالي شلون ذن القطوع باقية؟ اقول هذا القطوع شلون باقية ما دمت تحتمل عن واحد من عده هو مخطئ، فهذا الواحد يحتمل انطباقه على القطع رقم 1، يحتمل انطباقه على القطع رقم 2، يحتمل انطباقه على القطع رقم 3 والى اخر القطوع، ويحتمل انطباقه على كل واحد، ومعه يلزم انه اصلا قطوع ما تحصل واقعا، يعني يلزم ان قطوع ما تحصل، لأنه كل واحد يحتمل فيه أن يكون هو المصداق لذلك القطع المشتبه، هذا مطلب واقعي، هذا فحينئذ كيف
احتمال عدم مصداقيته بالواقع من حل، هذا من حل من نجي الواحد واحد ينحل،
شلون ينحل؟
ينحل بأنه ما صدق جدا أنه هذا قطعي هو مصداق،
جيد، القطع الأول مو هذا، الثاني لا مو هذا، الثالث مو هذا، 999 مو هذا، الألف مو هذا، شوين صار هذا القطع الذي يحتمل أنه مشتبه عند جبرائيل عليه السلام؟ شلون لكن هذا الواحد، هذا الواحد، هذا الواحد من المحتمل شنو انطباق على كل واحد واحد، هذا احتمال
اذا لم يكن الثاني هو
فتقولون على انه شنو اكو عندي احتمال في كل قطع ان يكون مشتبها فيما اذا كان شنو فعلى هذا الأساس حينئذ حينما أخذ شنو القطع الأول، حينئذ تردون تقولون هذا شنو مطلق، هذا القطع مأخوذ بشكل
مشروط،
مأخوذ بشكل شنو
هو أنه على فرض الخطأ أو الضرر، لا بشكل مشروط إذا لم يكن الخطأ الثاني بعبارة
زين جيد، ومس هذا لا بد من التأمل فيه أكثر، هذا الجواب سنشوف هذا الجواب الذي نذكره كيف. على أي حال هذا الذي ذكرناه، ويمكن أن يجاب عن ذلك، احنا أمس بدنا ندخل بالأخبار، بما أنه هذا قد يبقى في النفس هذا الإشكال، ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن الإنسان تارة يلتفت إلى مجموع قطوعه بنحو تفصيلي، فيكون القطع الأول ملتفتا إليه بنحو التفصيل، والقطع الثاني ملتفتا إليه بنحو التفصيل أيضا. عليكم السلام ورحمة الله. وهكذا. كما لو فرض عنا الإنسان حصلت له 10 قطوع في يومه هذا، فهو يكون ملتفتا إلى كل واحد بنحو التفصيل، وأخرى يفترض عدم التفاته إليها كذلك. بأن كان يدري أنه طيلة حياته قد حصلت له مجموعة من القطوع، ولكنه لا يعرفها الآن بنحو التفصيل، بل هو غافل عن كثير منها. فهو ملتفت إلى تحقق مجموعة من القطوع في الجملة، ولكنه غافل عنها وعن تفاصيلها. فلا يشخص أن القطع الأول كان قطعا بماذا، كما لا يشخص القطع الثاني أيضا. فإن فرض الأول أي كان الشخص ملتفتا إلى مجموع قطوعه بنحو تفصيلي، فهنا لا يمكن أن يحتمل الخطأ في واحد منها. فإن الاحتمال في خطأ، فإن احتمال خطأ واحد منها لا يجتمع مع قطوعه 10 مثلا، المتوجه إليها فعلا. إذن في مثل هذه الحالة لا نسلم بإمكان تحقق احتمال الخطأ في البعض، هذا إذا فرض الأول. وأما إذا فرض الثاني فلا فيمكن تحقق احتمال الخطأ في بعض القطوع. ولكن بالنسبة إلى القطوع الجديدة يقول الشخص إن قطع الجديد هذا ليس مما يحتمل فيه الخطأ، أي لا يحتمل كونه مصداقا لتلك القطوع المحتمل فيها الخطأ. ولذلك يتحقق له القطع دون أي مشكلة. والنكتة الفنية التي يفترق بها الفرض الأول عن الفرض الثاني أنه في الفرض الأول كان كل واحد من القطوع العشرة متحققا بالفعل وثابتا ثبوتا فعليا، في نفس الإنسان وما دام القطع ثابتا بنحو فعلي فلا يمكن أن يجتمع مع احتمال الخطأ. فضلا عن مع اعتبار الخطأ، فضلا عن العلم به. أنا إذا أقول مع الاحتمال مشروع فضلا عن العلم به، وهذا بخلافه في الفرض الثاني. فإن القطوع السابقة حيث لم يلتفت إليها صاحبها بنحو التفصيل فلا تكون صفة القطع ثابتة ثبوتا فعليا في نفسه ليمتنع اجتماعها مع احتمال الخطأ. فحينما يحصل لي قطع في هذا اليوم أقول مع نفسي صحيح من المحتمل خطأ بعض القطوع التي حصلت في أوائل عمري وحياتي، ولكن هذا القطع الذي حصل اليوم ليس منها، فيكون الاحتمال ثابتا في تلك القطوع. وحيث إن صفة القطع بلحاظ تلك القطوع ليس ثابتة ثبوتا فعليا، في أفق النفس لأن الإنسان غافل عن قطوعه تلك، فيقول آنذاك من المحتمل أني مخطئ في بعض قطوع السابق، وإنما أمكن تحقق الاحتمال باعتبار أن صفة القطع ليست ثابتة في أفق النفس ثبوتا فعليا بلحاظ تلك الأمور التي قطع بها مسبقا. والخلاصة في رد الإخباري أن أريد أمنهج من أول إلى هنا بنقاط. والخلاصة في رد استدلال الإخباري أن يقال إن كان مقصوده أن الأحكام العقلية الحاصلة لدى الناس هي كثيرة الخطأ، فكيف أنت يا زيد يحصل لك القطع من المقدمات العقلية وجوابه إن الخطأ قد حصل لباقي الناس، ولا معنى لتحميل خطأ الناس علي بحيث يصير خطأهم سببا مانعا من حصول القاطع لدي. وإذا كان المقصود إننا لو نظرنا إلى كل إنسان بانفراده وجدنا أنه مخطئ في كثير من أحكامه العقلية، ولا ننظر إلى عامة الناس، بل إلى كل شخص بانفراده، ومع فرض خطأ كل شخص بانفراده، في كثير من أحكامه العقلية، فكيف يحصل له القطع الآن؟ وجوابه إن الشخص حينما يحصل له القطع لا يحتمل الخطأ في منشأ قطعه هذا، بل يحصره بما تحقق مسبقا، وإذا كان مقصود الإخبار إن كثرة الخطأ إن احتمال الخطأ إن احتمال مو كثرة في بعض القطوع العقلية كيف يجتمع مع تحقق القطع؟ فإن تحقق صفة القطع لا يجتمع مع احتمال الاشتباه في بعض القطوع بنحو اجماليين، وهذا اجبنا عنه بان احتمال الاشتباه لا نسلم بتحققه فيما إذا كانت القطوع ملتفتا إليها بنحو التفصيل، وأما إذا لم يلتفت إليها بنحو التفصيل فيمكن تحقق احتمال الاشتباه في بعض القطوع، ولكن الإنسان القاطع يحصر احتمال اشتباهه في القطوع التي هو غافل عنها، في القطوع السابقة التي هي غائبة عنه الآن بشكلها التفصيلي، وأما إذا هذا الرابع قلت إن كان مقصود الإخباري إن كان مقصود الإخباري إن كان مقصود الإخباري هذا الرابع، وإن كان اي قاعد افارسه قاعد اكرر يعني مو انه شيء يسمونه اي لا ساقول واحد قد يقول على انه شنو اي مو مهم اي صحيح. واذا كان المقصود اي هذا مطلب ثاني، واذا كان المقصود يعني لا باس ان يكتب مضافا الى ان ذلك قضيه جانبيه لا ربط لها هذا هم لا بأس بالإشارة مضافا إلى أن تلك قضية جانبية لا ربط لها في النزاع مع الإخباري. وأما إذا كان المقصود هذا الرابع احتمال رابع في مقصود الإخباري، أربعة احتمالات أريد أبرزها في مقصود الإخباري. وأما إذا كان مقصود الإخباري أن القاطع وإن كان يحصل أحيانا للإنسان ولكن لكثرة الخطأ في الأحكام العقلية فلا تعود قيمة للقطع المذكور، أي أنه ليس حجة بالرغم من تحققه، والجواب وجوابه إن حجية القطع تأتي بمعنيين، فتارة يراد بها معناها الأصولي وهي المنجزية والمعذرية، وأخرى يراد بها المعنى غير الأصولي، أي هل هناك قيمة علمية للقاطع في مقام الإثبات والاستدلال ما دام مستندا إلى المقدمات العقلية؟ ومحل بحثنا هو الأول، أي المنجزية والمعذرية، وهناك قلنا لا يمكن للشارع سلب الحجية عن القطع العقلي، وإلا يلزم التنافي في نظر القاطع، وأما بالمعنى الثاني فهي ليست مرتبطة بمقامنا، بل هي عبارة عن نظرية المعرفة، حيث يبحث في نظرية المعرفة أن أي علم من العلوم وأي قطع من القطوع له قيمة في مقام الإثبات، فالماديون قالوا إن المدار على العلم المستند إلى التجربة والحس، وأما ما لا يستند إلى ذلك فليس له قيمة في مقام الإثبات والاستدلال. وهنا يمكن للإخبار أن يقول ما يشبه ذلك، أن يقول بأن الإثبات العلمي لا يتحقق إلا بالقطع الحاصل من مقدمات شرعية، ولكن من الواضح إن كلامنا ليس في هذا، بل هو في الحجية بمعنى التنجيز والتعذير. وهناك قلنا لا يمكن سلب الحجية للزوم التهافت في نظر القاطع. هذا كله في المستند الأول للإخبار. يوم الأربعاء إن شاء الله الكلام في المستند الثاني الأخبار. اللهم صل على محمد وآل محمد.